بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأحب أن أذكر في هذا المجلس التعريف بعلم من علوم الحديث جعله الله سببا في حفظ هذا الدين وفي حفظ أصوله، والعلم الذي عرف بعلم الجرح والتعديل، هذا فرع من فروع علم الحديث. وعلماء الحديث هم الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا سالمة من الكذب ومن التحريف والتغيير والنقص والتبديل، ووضعوا لهذا قواعد وأصولا بها نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ونعرف الحديث المكذوب من حديث الصدق، ونعرف كذابنا الصادق، ونعرف الحافظ الذي حفظ من الذي لم يضبط ولم يحفظ ولم يحفظ. وهذه الأصول منها ما جاء في علم الجرح والتعديل. ما معنى هذا العلم؟ وما يعني كما أنا ذكرت أو يعني صنفت رسالة بهذا العنوان: علم الجرح والتعديل، تعريفه، تاريخه، ثمراته. هذه رسالة مطبوعة من سنوات طويلة وقدم لها عدد من العلماء. فقلت فهذه نبذة يسيرة عن علم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي خص الله سبحانه به هذه الأمة دون سائر الأمم، حفظا للوحيين أي الكتاب والسنة، أن يدخل فيهما ما ليس منهما. هو علم يبحث في أحوال الرجال رواة الحديث وغيرهم من المتصدرين سواء للتعليم أو للدعوة أو الفتوى أو التصنيف ونحو ذلك من المهمات والفرق والكتب، والحكم عليها بما يليق من حالهم جرحا أو تعديلا. طيب، التعديل معلوم، أن تقول أن فلان، إن فلانا صادق، إن فلانا حافظ، إن فلانا من العلماء، إن فلانا على السنة، هذا تعديل، تعدله، تجعله عدلا، يؤخذ عنه العلم. وأما الجرح على النقيض، والجرح نوعان: النوع الأول جرح في العدالة، والذي يشمل الجرح بالتبديع أو التضليل أو التفسيق، فلان فيه كذا وكذا، هذا جرح في عدالته، يسقط العدالة، وإذا سقطت عدالة هذا المجروح فلا يؤخذ عنه له العلم ولا يؤخذ عنه الفتوى. النوع الثاني جرح في الضبط والحفظ، والذي يشمل الجرح بسوء الحفظ والغفلة والخطأ والوهم والتخليط إلى آخره. هذا باختصار نوع الجرح: جرح في العدالة وجرح في الضبط والحفظ. ويسمى هذا العلم أيضا بعلم الرد على المخالف، وبعلم التحذير من أهل الأهواء، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وذلك اعتنوا بذكره في كتب أصول الاعتقاد. ومن أعظم فوائد هذا العلم هو حماية العقيدة، يعني هذه ثمرة هذا العلم. ما ثمرة هذا العلم؟ أن تتم حماية عقيدة المسلمين من أن ينالها أي تحريف أو أي تغيير. التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، معناه من الذي يدعو إليه، ما الذي يخالفه من الشرك ونحو ذلك، هذا العلم يحميه ويحفظه حتى لا يدخل فيه ما دخل عند النصارى واليهود، وهو ما الذي تسبب في تحريف الكتب المنزلة على موسى عليه السلام وعلى المسيح عليه السلام. هي التوراة نزلت حقا وصدقا، كتاب الله، التوراة نزل على موسى لم يكن محرفا، وكذلك الإنجيل لما نزل على عيسى عليه السلام. هذا التحريف طرأ، طرأ لماذا؟ لأنه تصدر لتدوين وجمع صحف التوراة والإنجيل أناس من بني إسرائيل ليسوا عدولا، فيهم كذابون، فأدخلوا في الكتب ما ليس منها، فتحرف دينهم وصار على ما هو معلوم عند الجميع قاطبة من تحريف العقيدة، فحرفت العقيدة وصار الأمر إلى ما وصل إليه منذ مئات السنوات، أنهم صاروا فرقا وأحزابا شتى، وإن كانوا قد اجتمعوا على مسألة تأليه البشر وإثبات الألوهية لنبي أو لرجل صالح عندهم، فجعلوا المسيح ابن الله أو المسيح هو الله أو المسيح أو جعلوا المسيح ثالث ثلاثة. هذا كله من التحريف الذي طرأ. لم يكن يعني الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام ما كانوا كذلك، الحواريون كانوا على التوحيد، والمسيح عليه السلام لقنهم التوحيد، ما قال لهم أني أنا الله، وما قال لهم أني ابن الله، ولم لم يطرأ هذا إلى بعد قرابة يعني 300 سنة، لما كان مجمع نيقيا الذي عقد في روما واجتمع فيه الرهبان وحرفوا ما حرفوه، مجمع نيقيا الذي كان بأمر قسطنطين ملك روما في بعد في قرن في يعني بعد في بداية القرن الثالث الميلادي. الشاهد أن هذا التحريف الذي طرأ على كتب اليهود والنصارى إنما كان بسبب تصدر أناس كتبوا كتبهم لم يكونوا عدولا ولم يكونوا أهلا لهذا، فكان مكان من هذا للتحريف. فلذلك حفظ الله دينه الإسلام الشريعة الخاتمة بأسباب، ومن هذه الأسباب رجال أمناء علماء كانوا سببا في وضع القواعد والأصول التي بها يحمى هذا الدين حتى لا يدخل فيما ليس منه، سواء في العقيدة أو في غير العقيدة. وكما قال ربنا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الحفظ هذا كان بأسباب لم يأتي هكذا عبثا. فسخر الله رجالا هم علماء الحديث على رأس هؤلاء، ومنهم علماء الجرح والتعديل، كي يحموا هذا الدين لا يدخل فيه ما ليس منه مما لم يأتي في الوحي. وبداية هذا العلم أو يعني كما يقال واضع هذا بابتداء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من جرح الرجال كما قلت أنا في بداية الرسالة نصحا للأمة هو نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من جرح الرجال عليه الصلاة والسلام بوحي من الله حماية لهذا الدين من أهل الأهواء. ونذكر مثالا من أشهر الأمثلة هو في الصحيحين والمسانيد والسنن مما لا يخفى عليه على عالم من علماء الحديث أو عالم يعرف السنة، هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة التميمي باسمه، حذر منه عليه الصلاة والسلام، حيث قال لما قال ذو الخويصرة له في غزوة حنين اتق الله يا محمد، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، ذو الخويصر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فبماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد أن سأله عمر وفي رواية خالد قتله، لأنه تعدى الحد يتهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية قال اعدل يا محمد أنه لا يعدل وأنه لا يتق الله، وهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لما ولى ذو الخويصرة، وجه كلامه عليه الصلاة والسلام إلى خالد أو عمر، إن من ضئضئ هذا، وأشار إليه إلى ذي الخويصرة هو مولي مشى، يعني ليست غيبة هذه، يعني ذو الخويصرة تولى مشى بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد إنك لم تعدل، فلما ولى أشار إليه وقال إن من ضئضئ هذا، أي هذا الرجل الأصل، ضئضئ يعني الأصل صلبه، إن من صلب هذا الرجل قوما أو في عقب هذا في رواية قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرج من أصل هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يتعدى الحنجرة، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لأن أنا أدركتهم، انظروا إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، كلام شديد، يقال في أناس يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، ماذا قال في حقهم أو ما حكم عليهم، ما كيف جرحهم، هذا جرح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج وعلى رأسهم ذي الخويصرة التميمية، أشد حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما بأمته، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكنه مع من يريد أن يحرف هذا الدين وأن يطعن فيه وأن يغير سنته، شديد شديد حماية للدين وحفظا له من أن يحرفه من يريد أن يحرفه. فقال عليه الصلاة والسلام لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال في موطن آخر ألا إنهم كلاب أهل النار. يقول هذا الحق من أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الخوارج. وقال في موطن ثالث شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج، الذين يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، وفي رواية أخرى يقرؤون كتاب الله ليس منه في شيء. هذه كلها كلمات شديدة فيها جرح للخوارج، أول فرقة فارقت منهج الصحابة، وفرقوا الصحابة بل قاتلوا الصحابة بل قتلوا بعض الصحابة الخوارج. تفضل يا صاح، تفضل وإياك الله يحفظك، تفضل. أصلهم أولهم لو ذو الخويصرة التميمي، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآن، قال إن من ضئب هذا أو في عقب هذا يخرج قوم يقرون لا يجاوز حناجرهم، فبدايتهم من ذي الخويصرة التميمي، هذا كان بني تميم. ذو الخويصرة هذا خرج في غزوة حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنم حنين، فكان يعطي المؤلفة قلوبه أكثر من غيرهم، كان يتألف قوما من أهل الكفر على الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام، فكان يعطي الذين يريد أن يتألف قلوبهم على الإسلام أكثر من غيرهم في العطايا والغنائم. فجاء ابن خويصرة لم يعجبه هذا، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل في تقسيم غنائم حنين، فقالوا اعدل يا محمد إنك لم تعدل. وقال في رواية اتق الله يا محمد. فلما قال هذا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بهذا الرد، ولم يرد من عند نفسه، هذا وحي من الله، فربه أعلمه أن هذا الرجل هو رأس الخوارج، أنه يخرج من أصله قوم سوف يأتون بعد ذلك يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقرون كتاب الله وليس منه في شيء. كل هذه الألفاظ في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني هذه الأحاديث كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أحاديث الخوارج جاءت من 10 طرق عند الإمام مسلم، وأخرج البخاري وبعضها، وبقية الطرق في مسند أحمد وفي كتب السنن، فهي من أصح الأحاديث باتفاق العلماء، يعني لم يختلف العلماء في صحة هذه الأحاديث التي تبين حال أناس نحن رأيناهم في زماننا ومن قبل، الخوارج هؤلاء الذين هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم، يعني هو يتكلم بكلام جميل ولكنه يمرق منه، لا يلتزم به، يتكلمون بكلام، في رواية في حديث على سويد بن غفلة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقولون من خير قول البرية، يعني أنت تسمع من أحاديث يقولون من خير قول من خير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولونه ويقولون القرآن لكنه لا يفقهون شيئا فيه، بل يخالفون ما قرأوه سواء من القرآن أو من السنة، ويفعلون خلاف ما جاء به النصوص. الله عز وجل يحرم انتهاك، يحرم الدماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يخالفون هذا، ينتهكون له الدماء المحرمة بيقين. الله عز وجل وضع حدودا في كتابه، هم يخالفون هذه الحدود، لا يلتزمون بها. بل من أصول الخوارج أنهم لا يعتبرون بالسنة حقيقة أصلا. يعني الخوارج لما ظهروا كفرق ودونت أخبروا في كتب الفرق، فكان من أصولهم أنهم لا يعتبرون بالسنة إلا ما وافق أهواءهم فقط، يعني يأخذون من الحديث ما يوافق هواهم، وما لم يوافق هواهم يكذبوه أو يردوه. يعني الحديث مثلا في البخاري ومسلم في طاعة ولاة الأمر في المعروف، طاعة الحكام في المعروف، هم لا توافق أصولهم لأنهم يكفرون الحكام جملة ولا تفصيلا. أي حاكم عندهم كافر سواء كان مسلما أم لم يكن، هو لو كان مسلما يكفرونه، لم يكن مسلما الأصل أنه كافر. فبدأوا بعثمان، لما عثمان اجتهد في بعض المسائل فرأوا أن عثمان ظلم كما صنع ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان رأسهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بليه بالظلم، قال اعدل يا محمد لمسألة تتأملوا، ما هو تأمل هذه المسألة يبين لنا أصل الخوارج أنهم يفهمون النصوص فهما ثقيما. يعني ولم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم لحكمة. الله عز وجل جعل سهما من أسهم الزكاة وكذلك في الغنائم للمؤلفة الذين يريد الإمام أن يتألفهم على الإسلام، فهو يعني لأنه لم يفقه هذا فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء أكثر من غيرهم ظلما، يعني ظلم الآخرين وأعطى هؤلاء ما لا يستحقونه. فهنا نفهم أنهم لا يفقهون، يعني رأسهم لم يفقه، فمن جاء بعده من نسله كذلك على الوتيرة نفسه لا يفقهون كتاب الله ولا يفقهون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقعوا في الإش في الغلو في التكفير ثم في استحلال الدماء. لذلك عبد الله بن عمر ماذا يقول في حقهم؟ يقول أتوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وهذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، ووصله الحافظ محمد بن جرير بإسناد صحيح في تهذيب الآثار. فالخوارج هم نموذج يعني كما قال واضح لما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جرح الرجال وبيان حالهم حفظا لهذا الدين وحماية لهذه الأمة. والصحابة صاروا على الطريق نفسه. فعثمان رضي الله عنه لما قتل وجاء علي وتولى الخلافة تصدى لهم يعني منهجا وتصدى لهم بالسلاح. فعلي لما واجههم أرسل ابن عباس أولا كي يناظرهم في معسكرهم، وبالفعل ناظرهم ابن عباس ورجع منهم عدة آلاف، حوالي 3000 أو 4000، والباقي خرجوا وقاتلوا علي بن أبي طالب مع الصحابة. فلما نظرهم ابن عباس وجد أنهم كذلك على الطريقة النفسية التي عليها ذو الخويصر يقرؤون آيات في كتاب الله لا يفقهونها، فكفروا عليا من هذا الباب، اعتبروا أن عليا رضي الله عنه لما حكم الرجال كما قالوا في الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية، وكانت بسبب الخوارج، هذه الفتنة كانت بسبب الخوارج، هم الذين أشعلوا هذه الفتنة، لما خاف قتلة عثمان أن يقبض عليهم علي وأن يقيم فيهم الحد، فأرادوا إشعال الفتنة حتى يشغلوا المسلمين بشيء آخر حتى يستمروا في فتنتهم وشرهم. فلما قام علي بمحاولة الإصلاح اتهموه وقالوا أنت حكمت الرجال والله عز وجل لكم وما لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. فلذلك علي قام في المسجد خاتما وقال لما رفعوا رايت لا حكم إلا لله، قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان اتهموا عليا بأنه لا يحكم حكم الله فكيف من يأتي بعد علي؟ إذا يعني هل يظن أن علي بن أبي طالب اللي هو من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان باتفاق المسلمين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أنه لا يحكم كتاب الله. فهذا يظهر لنا حقيقة الخوارج هؤلاء، أنهم يعني جهال يحكمون أهواءهم في فهم الكتاب والسنة، ولا يفقهون شيء في دين الله عز وجل، ومن ثم ضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. ويعني أنا ما أحب أن أطيل عليكم، الكلام في هذا يطول. نحن يعني العلماء من قبل صنفوا مصنفات في هذا، كتب الفرق التي صنفها أصحاب الفرق نحو نحو الملل والنحل لشهرستاني، وكتاب ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، وكتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، بيّنت بالتفصيل مقالات الخوارج ومقالات الفرق الذين خالفوا الكتاب والسنة، نحو المعتزلة والشيعة والمرجئة وما كان من هؤلاء من أهل الأهواء. فإن فرق أهل الأهواء 76. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عوف بن مالك: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: كلها في النار إلا الجماعة، وفي رواية: إلا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي كل هذه الفرق التي افترقت عن منهج الصحابة متوعدة بالإيش؟ بالنار، لهم خالفوا الكتاب والسنة. فظهرت الفرق ابتداء من الخوارج في زمن عثمان، ثم توالت الفرق في الظهور بظهور الشيعة، ثم المعتزلة والمرجئة، وما زالت الفرق والأحزاب. هناك فرق أصولها، ويعني هناك فرق رئيسة والتي ذكرناها الآن: الشيعة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة، هذه الأمهات. تفرع منها عدة فرق وأحزاب إلى وقتنا هذا. فكل هذه الأحزاب التي تظهر أو التي ظهرت الآن من يعني من جهات مختلفة أو بمسميات مختلفة، هي كلها تحت أصول الخوارج: تنظيم القاعدة، تنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، خرج من عباءة سيد قطب الذي هو رأس الخوارج في العصر، كتاباته أصلت لمنهج الخوارج في العصر الحديث في تكفير أشنع من تكفير الخوارج الأوائل. يعني الخوارج الأوائل على ضلالهم ما كفروا المسلمين جميعا أو المجتمعات الإسلامية جميعا، أما سيد قطب وضع أصولا لتكفير عامة المجتمعات، لا يعتبر مجتمع مسلم على وجه الأرض صراحة في كتاب عالم في الطريق: لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض اليوم كفر المسلمين جميعا إلا من كان معه في الحزب فقط، في حزبه على طريقته فقط. لذا كان لا يصلي الجمعة سيد قطب، لأنه لا يعتبر ويعتبر مساجد جاهلية. هذا المسجد عنده معبد جاهلي عند القطبيين، هو معابد جاهلية لذلك استحلوها. لذلك لا نعجب أنهم قتلوا المصلين، هم قتلوهم بالفعل، لم يفترق، لا لم يفترقهم الذين قتلوا، قتلوا المصلين في المساجد، اللي هم أتباع سيد قطب من حزب الإخوان، قتلوهم في المساجد، لأن هذا منهجه، هذا اللي تلقوه وتربوا عليه. لذلك أيمن الظواهري اللي هو الذراع الأيمن أسامة بن لادن يقول ماذا؟ يقول عن كتاب معالم في الطريق صراحة: هو دستور الجماعات التكفيرية. فهذه بارك الله فيكم يعني نبذة يسيرة، نحن لو توسعنا الوقت يطول بنا إليه إلى ما بعد الظهر، ونحن كتبنا وصنفنا مصنفات في هذا الباب، مجلدات منها هذا المجلد فتن المظاهرات والثورات في بلاد الإسلامية، ومنها هذا كواشف الجلية لبيان الدعوات الحزبية، ومنها هذا الكتاب كشف العلاقة المريبة ما بين الإخوان والشيعة. فهذه مصنفات أنا كتبتها عبر 20 سنة تقريبا في تتبع أصول هؤلاء وفي بيان خطورتهم على الإسلام والمسلمين. ونحن رأينا هذا رأي العيان، هذه الدماء التي سفكت بغير حلها، وهذه الأسر التي شردت، عشرات الأسر شردت بسبب منهج هؤلاء الخوارج في مصر وفي خارج مصر، ليس في مصر فقط، في سوريا، انظروا حال سوريا الآن بسبب الخوارج أصلا، ليس بشار فيه ما فيه، نصيري، نصيري يحارب الإسلام نعم، ولكن الإشكال ليس في بشار، بشار كان نصيري لكنه كان يترك المسلمين على حالهم، كانوا يعبدون رب آمنين وكانوا يعيشون آمنين، جاء الخوارج فأصاروا الفتنة وهو يدافع عن ملكه، فكان ما كان من تهديم سوريا بسبب الخوارج، وكذلك حدث في اليمن بسبب الخوارج والشيعة، فهذه آثارهم في البلاد، دمار، دمار وتشريد للنساء والأطفال في كافة البلدان، وأرادوا هذا بمصر لولا أن الله حفظ مصر من مكريم وكيديم، وإن كان بلا شك لم يخلو هذا من سفك للدماء أيضا كما رأينا وما زلنا نرى إلى وقتنا هذا، كل هذه الحوادث هي من تدبير هؤلاء الخوارج، فهم يتعاطؤوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتواطؤوا مع اليهود ويأخذوا منهم السلاح، هذا بيقين، وأحمد شاكر محدث مصر قال هذا منذ 100 سنة في كلمته المشهورة، حيث قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حق حسن البنا وإخوانه المسلمين، قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين، هكذا قال أحمد شاكر، دعوة إجرامية هدامة، وانظروا بقى إلى العبارة التالية، ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك عمل اليقين. أحمد شاكر كان محدثا وكان قاضيا، يعني كان يحكم بالقضاء، لم يذكر هذا عبثا، ذكر هذا بعد أن درس أحوالهم وعرف أنهم بالفعل كذلك، وهذا الذي نحن نراه في أيامنا، كلمة أحمد شاكر اللي قالها من 100 سنة تحققت أو هي تحققت في زمن أحمد شاكر، لكن البعض لم يشعر بها أو لم يتبع له أمر هؤلاء إلا لما رأى بعين رأسه، فنسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن هذه الأمة وأن يعجل بزوال هذه الفتن وأن لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وأصلح ولاة أمر المسلمين، وفقهنا في ديننا، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أبدا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأحب أن أذكر في هذا المجلس التعريف بعلم من علوم الحديث جعله الله سببا في حفظ هذا الدين وفي حفظ أصوله، والعلم الذي عرف بعلم الجرح والتعديل، هذا فرع من فروع علم الحديث، وعلماء الحديث هم الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا سالمة من الكذب ومن التحريف والتغيير والنقص والتبديل، ووضعوا لهذا قواعد وأصولا بها نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ونعرف الحديث المكذوب من حديث الصدق، ونعرف الكذاب من الصادق، ونعرف الحافظ الذي حفظ من الذي لم يضبط ولم يحفظ، وهذه الأصول منها ما جاء في علم الجرح والتعديل. ما معنى هذا العلم وما يعني كما أنا ذكرت أو يعني صنفت رسالة بهذا العنوان، علم الجرح والتعديل تعريفه تاريخه ثمراته، هذه رسالة مطبوعة من سنوات طويلة وقدم لها عدد من العلماء، فقلت فهذه نبذة يسيرة عن علم الجرح والتعديل، هذا العلم الذي خص الله سبحانه به هذه الأمة دون سائر الأمم حفظا للوحيين أي الكتاب والسنة، أن يدخل فيهما ما ليس منهما، هو علم يبحث في أحوال الرجال رواة الحديث وغيرهم من المتصدرين سواء للتعليم أو للدعوة أو الفتوى أو التصنيف ونحو ذلك من المهمات، والفرق والكتب، والحكم عليها بما يليق من حالهم جرحا أو تعديلا. طيب التعديل معلوم، أن تقول أن فلان، إن فلانا صادق، إن فلانا حافظ، إن فلانا من العلماء، إن فلانا على السنة، هذا تعديل، تعدله، يتجعل عدلا، يؤخذ عنه العلم. وأما الجرح على النقيض، والجرح نوعان. النوع الأول جرح في العدالة، والذي يشمل الجرح بالتبديع أو التضليل أو التفسيق. فلان فيه كذا وكذا، هذا جرح في عدالته، يسقط العدالة، وإذا سقطت عدالة هذا المجروح فلا يؤخذ عنه له العلم ولا يؤخذ عنه الفتوى. النوع الثاني جرح في الضبط والحفظ، والذي يشمل الجرح بسوء الحفظ والغفلة والخطأ والوهم والتخليط إلى آخره. هذا باختصار نوع الجرح، جرح في العدالة وجرح في الضبط والحفظ. ويسمى هذا العلم أيضا بعلم الرد على المخالف، وبعلم التحذير من أهل الأهواء، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وذلك اعتنوا بذكره في كتب أصول الاعتقاد. ومن أعظم فوائد هذا العلم هو حماية العقيدة، يعني هذه ثمرة هذا العلم. ما ثمرة هذا العلم؟ أن تتم حماية عقيدة المسلمين من أن ينالها أي تحريف أو أي تغيير. التوحيد الذي بعث به الرسل جميعا، معناه، من الذي يدعو إليه، ما الذي يخالفه من الشرك ونحو ذلك، هذا العلم يحميه ويحفظه حتى لا يدخل فيه ما دخل عند النصارى واليهود، وهو ما الذي تسبب في تحريف الكتب المنزلة على موسى عليه السلام وعلى المسيح عليه السلام. هي التوراة نزلت حقا وصدقا، كتاب الله، التوراة نزل على موسى لم يكن محرفا، وكذلك الإنجيل لما نزل على عيسى عليه السلام. هذا التحريف طرأ لماذا؟ لأنه تصدر لتدوين وجمع صحف التوراة والإنجيل أناس من بني إسرائيل ليسوا عدولا، فيهم كذابون، فأدخلوا في الكتب ما ليس منها، فتحرف دينهم وصار على ما هو معلوم عند الجميع قاطبة من تحريف العقيدة، فحرفت العقيدة وصار الأمر إلى ما وصل إليه منذ مئات السنوات، أنهم صاروا فرقا وأحزابا شتى، وإن كانوا قد اجتمعوا على مسألة تأليه البشر وإثبات الألوهية لنبي أو لرجل صالح عندهم، فجعلوا المسيح ابن الله أو المسيح هو الله أو جعلوا المسيح ثلاثة. هذا كله من التحريف الذي طرأ، لم يكن يعني الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام ما كانوا كذلك، الحواريون كانوا على التوحيد، والمسيح عليه السلام لقنهم التوحيد، ما قال لهم أني أنا الله، وما قال لهم أني ابن الله، ولم يطرأ هذا إلى بعد قرابة يعني 300 سنة، لما كان مجمع نيقيا الذي عقد في روما واجتمع فيه الرهبان وحرفوا ما حرفوه، مجمع نيقيا الذي كان بأمر قسطنطين ملك روما في بداية القرن الثالث الميلادي. الشاهد أن هذا التحريف الذي طرأ على كتب اليهود والنصارى إنما كان بسبب تصدر أناس كتبوا كتبهم لم يكونوا عدولا ولم يكونوا أهلا لهذا، فكان مكان من هذا للتحريف. فلذلك حفظ الله دينه الإسلام الشريعة الخاتمة بأسباب، ومن هذه الأسباب رجال أمناء علماء كانوا سببا في وضع القواعد والأصول التي بها يحمى هذا الدين حتى لا يدخل فيما ليس منه، سواء في العقيدة أو في غير العقيدة. وكما قال ربنا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الحفظ هذا كان بأسباب لم يأتي هكذا عبثا. فسخر الله رجالا هم علماء الحديث على رأس هؤلاء، ومنهم علماء الجرح والتعديل، كي يحموا هذا الدين لا يدخل فيه ما ليس منه مما لم يأتي في الوحي. وبداية هذا العلم أو يعني كما يقال واضع هذا ابتداءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من جرح الرجال كما قلت أنا في بداية الرسالة نصحا للأمة هو نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من جرح الرجال عليه الصلاة والسلام بوحي من الله حماية هذا الدين من أهل الأهواء. ونذكر مثالا من أشهر الأمثلة هو في الصحيحين والمسانيد والسنن مما لا يخفى عليه على عالم من علماء الحديث أو عالم يعرف السنة، هو تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة التميمي أو باسمه حذر منه عليه الصلاة والسلام، حيث قال لما قال ذو الخويصرة له في غزوة حنين اتق الله يا محمد، هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم، ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فبماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بعد أن سأله عمر وفي رواية خالد قتله، لأنه تعدى الحد يتهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية قال اعدل يا محمد أنه لا يعدل وأنه لا يتقي الله، وهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لما ولى ذو الخويصرة، وجه كلامه عليه الصلاة والسلام إلى خالد أو عمر، إن من ضئضئ هذا، وأشار إليه إلى ذي الخويصرة هو مولي، مشى يعني ليست غيبة هذه، يعني ذو الخويصرة تولى مشى بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد إنك لم تعدل، فلما ولى أشار إليه وقال إن من ضئضئ هذا، أي هذا الرجل الأصل، ضئضئ يعني الأصل صلبه، إن من صلب هذا الرجل قوما أو في عقب هذا في رواية قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرج من أصل هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يتعدى الحنجرة، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لأن أنا أدركتهم، انظروا إلى شدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، كلام شديد، يقال في أناس يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم، ماذا قال في حقهم أو ما حكم عليهم، ما كيف جرحهم، هذا جرح النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج وعلى رأسهم ذي الخويصرة التميمي. أشد حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما بأمته بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، لكنه مع من يريد أن يحرف هذا الدين وأن يطعن فيه وأن يغير سنته، شديد حماية للدين وحفظا له من أن يحرفه من يريد أن يحرفه. فقال عليه الصلاة والسلام لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال في موطن آخر ألا إنهم كلاب أهل النار، يقول هذا الحق من أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الخوارج، وقال في موطن ثالث شر قتلى تحت أديم السماء الخوارج الذين يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم هو عليهم، وفي رواية أخرى يقرؤون كتاب الله ليس منه في شيء. هذه كلها كلمات شديدة فيها جرح للخوارج، أول فرقة فارقت منهج الصحابة، وفرقوا الصحابة بل قاتلوا الصحابة بل قتلوا بعض الصحابة الخوارج. تفضل يا صاح، تفضل وإياك الله يحفظك، تفضل. أصلهم أولهم لو ذو الخويصرة التميمي لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الآن، قال إن من ضئب هذا أو في عقب هذا يخرج قوم يقرون لا يجاوز حناجرهم. فبدايتهم من ذي الخويصرة التميمي، هذا من بني تميم، ذو الخويصرة هذا خرج في غزوة حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنم حنين، فكان يعطي المؤلفة قلوبها أكثر من غيرهم، كان يتألف قوما من أهل الكفر على الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام، فكان يعطي الذين يريد أن يتألف قلوبهم على الإسلام أكثر من غيرهم في العطايا والغنائم. فجاء ابن خويصرة لم يعجبه هذا، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل في تقسيم غنائم حنين، فقالوا اعدل يا محمد إنك لم تعدل، وقال في رواية اتق الله يا محمد. فلما قال هذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بهذا الرد، ولم يرد من عند نفسه، هذا وحي من الله، فربه أعلمه أن هذا الرجل هو رأس الخوارج، أنه يخرج من أصله قوم سوف يأتون بعد ذلك يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقرون كتاب الله وليس منه في شيء. كل هذه الألفاظ في الصحيحين في البخاري ومسلم، يعني هذه الأحاديث كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أحاديث الخوارج جاءت من 10 طرق عند الإمام مسلم، وأخرج البخاري وبعضها، وبقية الطرق في مسند أحمد وفي كتب السنن، فهي من أصح الأحاديث باتفاق العلماء، يعني لم يختلف العلماء في صحة هذه الأحاديث التي تبين حال أناس نحن رأيناهم في زماننا ومن قبل، الخوارج هؤلاء الذين هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم، يعني هو يتكلم بكلام جميل ولكنه يمرق منه، لا يلتزم به، يتكلمون بكلام في رواية في حديث على سويد بن غفلة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقولون من خير قول البرية، يعني أنت تسمع من أحاديث يقولون من خير قول من خير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولونه ويقولون القرآن لكنه لا يفقهون شيئا فيه، بل يخالفون ما قرأوه سواء من القرآن أو من السنة، ويفعلون خلاف ما جاء به النصوص. الله عز وجل يحرم انتهاك، يحرم الدماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، يخالفون هذا، ينتهكون للدماء المحرمة بيقين. الله عز وجل وضع حدودا في كتابه، هم يخالفون هذه الحدود لا يلتزمون بها، بل من أصول الخوارج أنهم لا يعتبرون بالسنة حقيقة أصلا، يعني الخوارج لما ظهروا كفرق ودونت أخبروا في كتب الفرق، فكان من أصولهم أنهم لا يعتبرون بالسنة إلا ما وافق أهواءهم فقط، يعني يأخذون من الحديث ما يوافق هواهم، وما لم يوافق هواهم يكذبوه أو يردوه، يعني الحديث مثلا في البخاري ومسلم في طاعة ولاة الأمر في المعروف، طاعة الحكام في المعروف، هم لا توافق أصولهم لأنهم يكفرون الحكام جملة ولا تفصيلا، أي حاكم عندهم كافر سواء كان مسلما أم لم يكن، هو لو كان مسلما يكفرونه، لم يكن مسلما الأصل أنه كافر. فبدأوا بعثمان، لما عثمان اجتهد في بعض المسائل فرأوا أن عثمان ظلم كما صنع ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان رأسهم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بليه بالظلم، قال اعدل يا محمد لمسألة، أنت تتأملوا ما هو تأمل هذه المسألة يبين لنا أصل الخوارج أنهم يفهمون النصوص فهما سقيما، يعني ولم يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الغنائم يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم لحكمة، الله عز وجل جعل سهما من أسهم الزكاة وكذلك في الغنائم للمؤلفة الذين يريد الإمام أن يتألفهم على الإسلام، فهو يعني لأنه لم يفقه هذا فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء أكثر من غيرهم ظلما، يعني ظلم الآخرين وأعطى هؤلاء ما لا يستحقونه، فهنا نفهم أنهم لا يفقهون، يعني رأسهم لم يفقه، فمن جاء بعده من نسله كذلك على الوتيرة نفسه لا يفقهون كتاب الله، ولا يفقهون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقعوا في الإيش؟ في الغلو في التكفير ثم في استحلال الدماء. لذلك عبد الله بن عمر ماذا يقول في حقيم؟ يقول أتوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وهذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه، ووصله الحافظ محمد بن جرير بإسناد صحيح في تهذيب الآثار. فالخوارج هم نموذج يعني كما قال واضح لما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جرح الرجال وبيان حالهم حفظا لهذا الدين وحماية لهذه الأمة. والصحابة صاروا على الطريق نفسه. فعثمان رضي الله عنه لما قتل وجاء علي وتولى الخلافة تصدى لهم يعني منهجا وتصدى لهم بالسلاح. فعلي لما واجههم أرسل ابن عباس أولا كي يناظرهم في معسكرهم، وبالفعل ناظرهم ابن عباس ورجع منهم عدة آلاف، حوالي ثلاثة يعني رجع حوالي 3000 أو 4000، والباقي خرجوا وقاتلوا علي بن أبي طالب مع الصحابة. فلما نظرهم ابن عباس وجد أنهم كذلك على الطريقة النفسية التي على ذي الخويصر يقرؤون آيات في كتاب الله لا يفقهونها، فكفروا عليا من هذا الباب. اعتبروا أن عليا رضي الله عنه لما حكم الرجال كما قالوا في الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية، وكانت بسبب الخوارج، هذه الفتنة كانت بسبب الخوارج، هم الذين أشعلوا هذه الفتنة، لما خاف قتلة عثمان أن يقبض عليهم علي وأن يقيم فيهم الحد، فأرادوا إشعال الفتنة حتى يشغلوا المسلمين بشيء آخر حتى يستمروا في فتنتهم وشرهم. فلما قام علي بمحاولة الإصلاح اتهموه وقالوا أنت حكمت الرجال والله عز وجل لكم وما لم يحكم من أنزل الله فإليكم الكافرون. فلذلك علي قام في المسجد خاتما وقال لما رفعوا راية لا حكم إلا لله قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. إذا كان اتهموا عليا بأنه لا يحكم حكم الله فكيف من يأتي بعد علي؟ إذا يعني هل يظن أن علي بن أبي طالب اللي هو من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان باتفاق المسلمين، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أنه لا يحكم كتاب الله؟ فهذا يظهر لنا حقيقة الخوارج هؤلاء، أنهم يعني جهال يحكمون أهواءهم في فهم الكتاب والسنة ولا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل، ومن ثم ضلوا وأضلوا. ويعني أنا ما أحب أن أطيل عليكم، الكلام في هذا يطول، نحن يعني العلماء من قبل صنفوا مصنفات في هذا، كتب الفرق التي صنفها أصحاب الفرق نحو الملل والنحل لشهرستاني، وكتاب ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، وكتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، بيّنت بالتفصيل مقالات الخوارج ومقالات الفرق الذين خالفوا الكتاب والسنة نحو المعتزلة والشيعة والمرجئة وما كان من هؤلاء من أهل الأهواء. فإن فرق أهل الأهواء 72، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عوف بن مالك افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا الجماعة، وفي رواية إلا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي كل هذه الفرق التي افترقت عن منهج الصحابة متوعدة بالإيش؟ بالنار، لهم خالفوا الكتاب والسنة. فظهرت الفرق ابتداء من الخوارج في زمن عثمان، ثم توالت الفرق في الظهور بظهور الشيعة ثم المعتزلة والمرجئة، وما زالت الفرق والأحزاب، هناك فرق أصولها ويعني هناك فرق رئيسة والتي ذكرناها الآن، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة. هذه الأمهات تفرع منها عدة فرق وأحزاب إلى وقتنا هذا. فكل هذه الأحزاب التي تظهر أو التي ظهرت الآن من يعني من جهات مختلفة أو بمسميات مختلفة هي كلها تحت أصول الخوارج، تنظيم القاعدة وتنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري خرج من عباءة سيد قطب الذي هو رأس الخوارج في العصر، كتاباته أصلت لمنهج الخوارج في العصر الحديث في تكفير أشنع من تكفير الخوارج الأوائل. يعني الخوارج الأوائل على ضلالهم ما كفروا المسلمين جميعا أو المجتمعات الإسلامية جميعا، أما سيد قطب وضع أصولا لتكفير عامة المجتمعات لا يعتبر مجتمع مسلم على وجه الأرض. صراحة في كتاب عالم في الطريق، لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض اليوم كفر المسلمين جميعا إلا من كان معه في الحزب فقط، في حزبه على طريقته فقط، لذا كان لا يصلي الجمعة سيد قطب لأنه لا يعتبر ويعتبر مساجد جاهلية، هذا المسجد عنده معبد جاهلي عند القطبيين أتباع هو معابد جاهلية لذلك استحلوها، لذلك لا نعجب أنهم قتلوا المصلين، هم قتلوهم بالفعل لم يفتروا، لا لم يفتروا، هم الذين قتلوا المصلين في المساجد اللي هم أتباع سيد قطب من حزب الإخوان قتلوهم في المساجد، لأن هذا منهجه، هذا اللي تلقوه وتربوا عليه. لذلك أيمن الظواهري اللي هو الذراع الأيمن أسامة بن لادن يقول ماذا؟ يقول عن كتاب معالم في الطريق صراحة هو دستور الجماعات التكفيرية. فهذه بارك الله فيكم يعني نبذة يسيرة، نحن لو توسعنا الوقت يطول بنا إليه إلى ما بعد الظهر، ونحن كتبنا وصنفنا مصنفات لهذا الباب مجلدات منها هذا المجلد فتن المظاهرات والثورات في بلاد الإسلامية، ومنها هذا كواشف الجلية لبيان الدعوات الحزبية، ومنها هذا الكتاب كشف العلاقة المريبة ما بين الإخوان والشيعة. فهذه مصنفات أنا كتبتها عبر 20 سنة تقريبا في تتبع أصول هؤلاء وفي بيان خطورتهم على الإسلام والمسلمين، ونحن رأينا هذا رأي العيان، هذه الدماء التي سفكت بغير حلها، وهذه الأسر التي شردت، عشرات الأسر شردت بسبب منهج هؤلاء الخوارج في مصر وفي خارج مصر، ليس في مصر فقط، في سوريا انظروا حال سوريا الآن بسبب الخوارج أصلا، ليس بشار فيه ما فيه، نصيري يحارب الإسلام نعم، ولكن الإشكال ليس في بشار، بشار كان نصيري لكنه كان يترك المسلمين على حالهم، كانوا يعبدون رب آمنين وكانوا يعيشون آمنين، جاء الخوارج فأصاروا الفتنة وهو يدافع عن ملكه، فكان ما كان من تهديم سوريا بسبب الخوارج، وكذلك حدث في اليمن بسبب الخوارج والشيعة. فهذه آثارهم في البلاد، دمار وتشريد للنساء والأطفال في كافة البلدان، وأرادوا هذا بمصر لولا أن الله حفظ مصر من مكريم وكيديم، وإن كان بلا شك لم يخلو هذا من سفك للدماء أيضا كما رأينا وما زلنا نرى إلى وقتنا هذا، كل هذه الحوادث هي من تدبير هؤلاء الخوارج، فهم يتعاطؤوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين. يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتواطؤوا مع اليهود ويأخذوا منهم السلاح، هذا بيقين، وأحمد شاكر محدث مصر قال هذا منذ 100 سنة في كلمته المشهورة، حيث قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حق حسن البنا وإخوانه المسلمين، قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين، هكذا قال أحمد شاكر، دعوة إجرامية هدامة. وانظروا بقى إلى العبارة التالية، ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك عمل اليقين. أحمد شاكر كان محدثا وكان قاضيا، يعني كان يحكم بالقضاء، لم يذكر هذا عبثا، ذكر هذا بعد أن درس أحوالهم وعرف أنهم بالفعل كذلك، وهذا الذي نحن نراه في أيامنا. كلمة أحمد شاكر اللي قالها من 100 سنة تحققت أو هي تحققت في زمن أحمد شاكر، لكن البعض لم يشعر بها أو لم يتبه له أمر هؤلاء إلا لما رأى بعين رأسه فنسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن هذه الأمة، وأن يعجل بزوال هذه الفتن، وأن لا يجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وأصلح ولاة أمر المسلمين، وفقهنا في ديننا، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أبدا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله وسلم.